الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل التفسير لهذه السورة المباركة، سورة البقرة. قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال الجهلة والكفار والمشركون وغيرهم من أهل الكتاب لولا يكلمنا الله، أي لولا يكلمنا كلاما نسمعه منه، أو تأتينا آية من السماء. قيل إن القائل لهذا هم النصارى الذين قالوا: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. وقيل إن القائلين ذلك هم مشركو العرب. يؤيد هذا آيات كثيرة من القرآن، كقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، وقال عز وجل: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. وقالوا أيضا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى قولهم: أو تنزل علينا كتابا من السماء نقرأه. فرد عليهم بقوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقال سبحانه وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهذا من عتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، كما قال الذين من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم: يسألك أهل الكتاب، يقول الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لهذا قال عز وجل: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. ثم قال: تشابهت قلوبهم، أي قلوب مشرك العرب أشبهت قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد من الأمم السابقة. قال عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، أي هل كان يوصي بعضهم بعضا بهذه الشبهات وبهذا الكفر والعتو والعناد؟ فقلوب الكفار وشبهاتهم وحججهم الفاسدة وأهواؤهم وعنادهم وعتوهم متشابه على مر العصور والدهور، وإن تنوع في الأساليب وتغير في العبارات إلا أنه متشابه، لأن قلوبهم متشابهة. قال سبحانه وتعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن عرف من آيات الله تعالى الباهرة وحججه الظاهرة ما حصل له به اليقين بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين. فربنا يقول: قد بينا لكم من الآيات ما يكفي القوم الموقنين المصدقين. وأما أهل العناد وأهل الكفر والعتو والفساد فهؤلاء إنما يسألون على وجه التعنت لا على وجه الاسترشاد. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فهؤلاء قال الله تعالى فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، آية موجزة مختصرة جامعة تدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، إذ يقول الله عز وجل: إنا أرسلناك، يعني الذي أرسلك إلى أهل الأرض وقد كانوا عباد أوثان ونيران وصلبان، كانوا في ظلمات من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب لم يبق منهم إلا القليل. فالذي أرسلك إلى أهل الأرض هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: إنا أرسلناك، أي نحن الذين أرسلناك إلى أهل الأرض بالحق. وهذه تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم ولسيرته وهديه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قبل البعثة على صدق وأمانة وحسن خصال وشمائل، ثم ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة بعد البعثة، مما يعرف أنها لا تكون إلا للأنبياء الكاملين، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على صدق الناس وكذبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان على أكمل الهدي قبل البعثة، وازداد بعد البعثة كمالا وحسنا وجمالا. وزكى الله تعالى دينه وما جاء به من القرآن العظيم: إنا أرسلناك بالحق، فالقرآن حق في خبره وأمره ونهيه، فأخبار القرآن كلها صدق وأوامره كلها عدل، فلا يأمر إلا بكل حسن جميل، ولا ينهى إلا عن كل سيء قبيح. وهذه من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن أطاعه يبشره بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاه، فمن عصاه ينذره بالشقاوة والهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ أكثر القراء ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال سبحانه وتعالى أيضا: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال سبحانه: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم في هذا الموضع. وقال سبحانه أيضا: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وفي قراءة ثانية: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن حالهم. وهذا إخبار بشر مآلهم وحالهم في الدنيا والآخرة، كما يسأل الإنسان كيف فلان فيقول لا تسأل عن حاله، يعني أنه بحالة سيئة. وهذا نذير وهذا نذير عظيم لأصحاب الجحيم، وأن منقلبهم شر المنقلب ومصيرهم شر المصير. ثم قال سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يقول الله عز وجل لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى لن يرضون عنه إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يتبعهم على دينهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فلن النصارى براضية عنك أبدا ولا اليهود براضين عنك أبدا حتى تتبع دينهم. فلهذا دع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن تدعوهم إلى ما بعثك الله به من الحق ودين الحق. لهذا قال سبحانه وتعالى: إن هدى الله هو الهدى. النصارى واليهود دعاتوا إلى دينهم وإلى ما هم عليه، وهم يزعمون أنه الهدى، فكذبهم الله عز وجل وقال: قل إن هدى الله هو الهدى. وهذا إخبار بأن ما هم عليه إنما هو ضلال، لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله هو الهدى. فالهدى إذن يطلب من الله، ونحكم على الطريقة والسبيل بأنها هدى إذا وافقت شرع الله. فما وافق شرع الله وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو هدى، وما خالفهما فهو الباطل والضلال. فهذا ميزان عظيم، أن ما بعث الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى، وما خالفه فهو الباطل والضلال. قل إن هدى الله هو الهدى، فالله تعالى هو مصدر الهداية، فالله عز وجل هو الذي يأتي بالهدى، وهو الذي ينزل الهدى على رسله الذين هم هداة للخلق مهديين بأنفسهم. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لئن اتبعت أهواءهم واتبعت هواهم بعد الذي جاءك من الحق، بعد الذي جاءك من الهداية والنور، إذا اتبعت أهواءهم وتركت هدى الله فهذا نذير العذاب ونذير تخلي الله تعالى عنك، فإنك لن تجد من الله وليا ولا نصيرا. وهذا فيه نهي عظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى أو التشبه بهم فيما يختص به دينهم. والخطاب وإن كان للرسول صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يقع في متابعتهم أو في التشبه بهم، لكن الخطاب نافذ إلى أمته في ذلك، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص المخاطب. الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآيات التي هي فيها خطاب له نافذ إلى أمته، وهو عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هذه الآية: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فيها تهديد شديد ووعيد أكيد للأمة أن تتبع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة. وقد ورد في سنته صلى الله عليه وسلم التحذير من التشبه بأهل الكتاب أو بالكفار، فيقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تشبهوا باليهود ولا النصارى، من تشبه بقوم فهو منهم. وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله عز وجل: حتى تتبع ملتهم، على أن الكفر كله ملة واحدة، فلم يقل حتى تتبع مللهم مع أنهم يهود ونصارى، لكن قال حتى تتبع ملتهم، فجعل الكفر ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، لكن المسلم يرث قريبه المسلم سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا اختاره الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه، وفي الرواية الأخرى أنه لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذه الرواية حديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه، حديث حسن. فإذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لكن يرث اليهودي النصراني إذا كانوا أقرباء والعكس. أما المسلم فلا يرث غير المسلم، وأيضا الكافر لا يرثه المسلم. وقوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يخبر الله عز وجل أن الذين آتاهم الكتاب، وهي منة عظيمة ونعمة جليلة، أنهم يتبعونه حق تلاوته، أنهم يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه. قال قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. كيف يكون المسلم تاليا كتاب الله حق التلاوة؟ تلا الشيء يعني اتبع الشيء. كلام ابن مسعود جامع المعنى: حق التلاوة أن تحل الحلال الذي تعلمته من كتاب الله، وأن تحرم الحرام الذي تعلمته من كتاب الله، وأن تقرأه كما أنزل الله، لا تغير شيئا من ألفاظه، ولا تحرف الكلمة عن مواضعه، فلا تغير معاني الآيات، فلا تقل استوى استولى، ولا تقل سمعه وبصره أي علمه، ولا تقل يده قدرته أو وجهه ذاته، فهذا كله من تحريف الكلم عن مواضعه، ولا تتأوله على غير تأويله، يعني لا تفسره تفسيرا خطأ أو خاطئا، لأن هذا تحريف لكتاب الله تبارك وتعالى. فالمؤمن يقرأه كما أنزله الله، لا يغير معناه، ولا يحرف ألفاظه، يؤمن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، وما أشكل عليه فإنه يكله إلى عالمه. إذا أشكلت عليك فعليك أن تسأل العلماء عنها، فإن أشكلت عليك ولم تفهمها فعليك أن تؤمن بها وتعلم أنها حق وصدق وعدل، وتكل علمها إلى الله عز وجل. أولئك يؤمنون به، من كان كذلك فهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا. لا من قال نؤمن بما أنزل علينا ونكفر بما وراءه، فهؤلاء ليسوا أهل إيمان. ولهذا توعد الله عز وجل هذا الصنف بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر بالكتاب فأولئك هم الخاسرون. وقد جعل الله تعالى الإيمان بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم شرطا لدخول الجنة، فقال لأهل الكتاب يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتم التوراة والإنجيل حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار، ومن ذلك الأخبار ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته والآيات التي تأمر باتباعه ونصرته ومؤازرته، فإن هذا كله يدعوكم إلى الحق وإلى اتباع الخير في دعوته عليه الصلاة والسلام. لهذا أثنى الله تعالى على المؤمنين من أهل الكتاب فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وقال سبحانه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون بالأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فأهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قد أقاموا التوراة والإنجيل حق الإيمان، أقاموا التوراة والإنجيل حق الإقامة وآمنوا بها حق الإيمان وصدقوا بما فيها من الأخبار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به، من يكفر بالقرآن ومن يكفر بهذا الكتاب الكريم فإنه كافر بما في التوراة والإنجيل، لأن هذا القرآن يصدق ما في التوراة والإنجيل، ومن كفر بما يصدق التوراة والإنجيل فهو كافر بالتوراة والإنجيل. وفي الصحيحين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، الأمة ها هنا هي أمة الدعوة، الأمة التي تسمع بدعوته عليه الصلاة والسلام وبدينه. أي إنسان تصله دعوة الإسلام الصافية النقية ثم يكفر بها فهو من أهل النار إلى يوم القيامة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، لا نبي بعده، لا دعوته ورسالته لازمة بالثقلين إلى أن تقوم الساعة. فمن سمع بدعوته وبدينه وبقرآنه ثم لم يؤمن به فهو من أهل النار، ولا ينفعه بقاؤه على كتابه وعلى إيمانه برسوله، لأنه لو كان مؤمنا حقا بكتابه ومتبعا لرسوله لآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما من فرق بين الأنبياء والمرسلين فآمن ببعض وكفر ببعض فهؤلاء هم الكافرون حقا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقد تقدم نظير هذه الآية في أوائل هذه السورة المباركة، وكررت هاهنا بالتأكيد وللحث على اتباع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم بنعته واسمه وأمره وصفته وصفة أمته، يجدونه مكتوبا عندهم في كتبهم. فحذرهم الله عز وجل من كتمان هذا، وأمرهم باتباع كتابهم واتباع كلام رسلهم، وحذرهم من كتمان ما أنعم الله به عليهم، فأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم الدنيوية والدينية، وأن لا يحسدوا العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم، وأن لا يحملهم هذا الحسد كما ذكرنا سابقا على مخالفة الرسول وتكذيبه والحيدة عن دينه، فإن هذا هو سبيل الخسار والهلاك في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم العظيمة، وأنه فضلهم على العالمين في عصرهم، وأمرهم بأن يتقوا اليوم الآخر، أن يتقوا يوم القيامة، حيث أنها لا تجزي نفس عن نفس شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فلا تجزي نفس عن نفس، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ولا يقبل منها عدل، لا يقبل منها فكاك، ولا يقبل منها فداء، ولو افتدت بمن في الأرض جميعا، ولو افتدت النفوس بملء الأرض ذهبا، فإن الله لا يقبل منها ذلك ولا تنفعها شفاعة. فالكفار المعاندون والمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله، وأما من كفر به وعاند رسله ورد ما جاء على ألسنتهم من أمره فإن الله تعالى لا يقبل الشفاعة فيه، ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ليس لهم من دون الله نصير، ليس لهم من دون الله عز وجل ظهير، بل هم يوم القيامة مستسلمون بأمر الله تبارك وتعالى، يقضي فيهم بما يشاء وهو الحكم العدل الجنة في علاه. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وسمعنا من الحق، وأن يجعل هذا الكتاب حجة لنا لا حجة علينا، وقائدا لنا إلى الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله عليكم وفيت يا شيخ. جزاكم الله خير شيخ. ذكرت في دقائق من دقائق قليلة اللي هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيدي لا يسمع في أحد من هذه الأمة، وذكرت في شرح الحديث دعوة الإسلام الصافية النقية. يعني شيخ بعض اللي هم الروافض والعقلانيين والصوفيين في هذه البلاد يدعون إلى 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 ملتهم، هل هذا يعتبر دعوة
لا بد أن تصل الدعوة الإسلامية الصافية. وأما إذا وصل الكافر مثلا دعوة الروافض أو دعوة المعتزلة أو الجهمية أو الصوفية المشوهة لجمال الإسلام وحسنه وبهائه، فهذا لا يقال عنه إنه وصله الإسلام. لا بد أن تصل له الدعوة الصحيحة والعقيدة السلفية، ثم بعد ذلك يردها كفرا وعنادا. لكن من سمع مثلا بدعوة الروافض أو رأى أفعالهم وأفعال الصوفية وما فيها من الخرافات والبدع والشركيات والأعمال المضحكات فردها ولم يؤمن بها، وهذا لا يقال عنه أنه رد دعوة الإسلام، لأن الإسلام ليس فيه الرقص ولا الضرب بالسيف ولا ضرب الرؤوس حتى تسيل منها الدماء، ولا الطواف بالقبور والتمسح على أعتابها أو ما أشبه ذلك من الأمور الشركية والمنكرة المخالفة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء إذا جاءتهم هذه الدعوة بهذا الشكل فكفروا بها، لا يقال عنهم أنهم كفروا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن دين محمد عليه الصلاة والسلام ليس فيه هذه الأمور المنكرة.
جزاكم الله خير يا شيخ، أحسن الله عليكم. يا شيخ وصلنا في بعض الإيميل، إيميل يقول فيه أن ذكرت صحيفة الفرقان من جمعية حياة راس أن هناك كتاب يوزع يسمى بالفرقان الحق، يوزع على المسلمين في مدارس الكويت، هذا ما قالته الإيميل على الطلبة هناك. والسؤال الأول يا شيخ، هل هذا صحيح؟ والسؤال الثاني بعد هذا، لقد بحثت أنا يعني على الإنترنت على هذا الكتاب، فوجدته موجود على الإنترنت يستطيع تقرأه، يعني حوالي 400 صفحة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والكتاب فيه مهازل كثيرة، مش عارف إذا كنت سمعت عنه ولا لا. لكن هل يا شيخ، ونرجع تاني، لو حاولت إن أنا أبعته لبعض الإخوة يعني عشان يشوفوا منه، وبعدين حطيت شبهة في قلبي إن أنا أبعت لهم هذا الكلام، يعني ما رأيك يا شيخ في هذا الكلام؟ جزاكم الله خير.
هذا الكتاب سمعنا أن بعض المدارس الأجنبية غير العربية تحاول ترويجه بين الطلبة المسلمين. لا يخفاكم أن المدارس الأجنبية في الدول الإسلامية في كثير من الأحيان يكون من أهدافها زعزعة عقائد المسلمين وبث الشبهات على الطلبة الناشئين، ومحاولة تشويه الإسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، وتزييف التاريخ فهذه من أهداف كثير من المدارس الأجنبية في بلادنا وبلاد المسلمين. فيقال إن هذا الكتاب وزع في بعض المدارس الأجنبية ثم وصل الخبر إلى بعض الغيورين واشتكى أو أوصل الشكوى إلى الجهات المسؤولة حيث تم يعني مصادرة الكتاب أو يعني النظر في هذه القضية. بحسب يعني انتشار هذا الكتاب أنا لا أعلم يعني هل هو منتشر في بعض البلاد أو هو منتشر على وجه الخصوص عندكم. إذا كان قد راجع عندكم وانتشر يجب التحذير منه وبيان الباطل الذي يحتويه وبيان مصادمته للعقيدة الإسلامية أو مخالفته للنصوص الشرعية الصحيحة فيجب التحذير منه. وإن كان كتابا مغمورا الناس غير ملتفتة له فلا ينبغي أن نكون يعني معلنين عنه كأننا نعمل دعاية له. إذا كان كتابا مهملا مغمورا لا نتكلم عنه بل نهمله. الحمد لله.
شوف في سؤال آخر خارج موضوع الأخ ثاني يقول سؤال: امرأة بعد أن تزوجت وهي عالمة أن زوجها يسكن في بلد معين ووافقت أن تسكن معه بعد الدخول عليها، فبعد الدخول عليها رفضت أن تذهب أو تسكن إلى بلد زوجها وسافرت إلى بلدها واشترطت عليه أن يسكن معها في بلدها وإلا يطلقها. فسؤال: فإن طلقها هل يثبت لها
الطلاق؟ هذا يرجع فيه إلى ما تعاقد عليه الزوجان. هل يعني عندما تعاقد الزوج مع هذه الزوجة أعلمها أنه سيسافر بها إلى بلده أو أنها ستتبعه إلى بلده، أم أن الأمر يعني لم يكن هذا الشيء مذكورا فيه؟ يرجع إلى ما تم عليه العقد.
كان شارط عليها أن تسكن معه في بلده يا شيخ.
إذا كان قد شرط عليها هذا ووافقت ثم خلت بالعقد فليس لها المهر، فله أن يطالبها بالزوجية وأن تلحق به، فإن أبت فهي ناشز والناشط تسقط نفقتها.
وإن لم يذكر هذا يعني أصلا في العقد ولم يتحدث عنه وطلب منها الآن أن تنتقل إلى بلد،
الواجب عليها أن تطيعه إلا إذا كانت قد شرطت عليه أو شرط عليه وليها أن لا يخرجها من بلدها. إذا كان هذا أمر مشروطا أو كان أمرا متعارفا عليه أنه لا يخرج بها من بلدها فالواجب عليه أن يفي لهم بهذا الشرط. لكن إذا لم يكن هذا الشرط مذكورا وكان من حقه أن يسافر بها فالواجب عليها أن تتبعه.
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يمر بقبور الكفار والمشركين كان يقول يعني أبشركم بالنار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز يعني هل هذا الكلام يعني هو موجه لهؤلاء قبور عامة وهل يجوز أن تذهب إلى قبر معين يعني من قبور المشركين والكفار وتقول أبشرك بالنار؟ لأن سمعنا أنه يعني قالوا يعني لابد أن نقوم عليه الحجة أو شيء من هذا القبيل. هذا الطرف الأول. والطرف الثاني، هل يجوز تسمية هؤلاء يعني الكفار الأحياء يعني هل تقول لشخص معين أنت كافر أو هذا كافر يعني إلى حد هذا الوقت يقول هذا كافر ولا يحكم طبعا لا يحكم عليه لأنه سيكون يعني من الكفار أو مخلد في النار، ولكن هل يجوز أن تشير إليه ويقول هذا الرجل كافر مثلا؟
لا شك أن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالإسلام فهو من الكفار، وأحكام الكفر تجري عليه في الدنيا ويعامل معاملة الكفار، وأما الأحكام الأخروية فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. الذي على دين اليهود أو الذي على دين النصارى لا شك أنهم من الكفار، وإلا ماذا نسمي؟ فإننا لو رأينا مثلا من يمشي في الطريق أو من يسكن في هذا البلد من الكفار نقول عنهم أنهم كفار وأنهم نصارى، والله تعالى قد كفر اليهود والنصارى. وأما أحكام الآخرة فلا ندري، قد يكون منهم من هو من أهل الفترة، منهم من لم يسمع بالإسلام أو منهم من سمع بالإسلام بصورة مشوهة وصورة منفرة فلم يؤمن به. وهناك يعني انفصال بين قضية الحكم عليه في الدنيا وبين حكمه ومصيره ومآله في الآخرة. وأما في الظاهر فهم كفار وتجري عليهم أحكام الكفر، ولهذا لو مات منهم أحد فإننا لا نصلي عليه ولا ندفنه بين المسلمين ولا نترحم عليه، لأنه في حكم الظاهر أنه من الكفار، ولكن في الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو مررنا على قبورهم فإن الأصل فيها أنها قبور كفار، وأن الكفار المعلوم أنهم من أهل النار، لكن لا نحكم على كل أحد بعينه وإنما بالجملة والعموم.
وقد طرح هذا السؤال من قبل، ويعني نحب يعني جواب يكون مقنع لهؤلاء النسوة، فتقول المرأة فإذا كظمت أنا غيظي وأنا قادرة على أن أنفذ يعني ما هو الثواب الذي عندي؟
ذكرنا احنا في المرة أكثر من مرة أن المرأة لا تقبل الاشتراك لا شرعا ولا عقلا ولا طبعا. المرأة لا يمكن أن تقبل الاشتراك، الرجل يمكن أن يكون له أكثر من زوجة، لكن المرأة لا يمكن لا شرعا ولا عقلا ولا طبعا أن يكون لها أكثر من زوج. وأما المرأة في الجنة فإن كانت في الدنيا لم تتزوج يعني كانت عزباء فإن الله سبحانه وتعالى سيزوجها بمن تحب، ولا يوجد في الجنة أعزب كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس في الجنة أعزب. فالمرأة تتزوج بالصالحين أو برجل من الصالحين بمن تشاء وبمن تختار، لكن المرأة لا تقبل الاشتراك، لا تقبل الاشتراك لا شرعا ولا عقلا ولا طبعا. وأما بالنسبة لهذا الحديث فربما يكون لها يعني ما يكافئ هذا الثواب الذي يعطى للرجل، أن الله عز وجل يعطيها ما تشاء وما يكافئ الثواب الذي يعطى للرجال. أما القرآن والسنة فيدل على أن المرأة من أهل الدنيا من المؤمنات الصالحات لا شك أنها أرفع من الحور العين، لأنها تدخل الجنة بإيمانها وبعملها الصالح وبإسلامها وجهادها وصلاتها وصيامها، فلها أعمال عظيمة أدخلتها الجنة، فلا شك أنها أرفع منزلة من الحور العين، لها أرفع منزلة وأعظم عند الله عز وجل بما سبق لها من الطاعة والعمل الصالح والإيمان. حول الله تعالى. جزاك
الله خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.